بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب القبة الحمراء من أدم. هكذا عندي هذه الأوراق مستنسخة وقديمة جدا. حدثنا محمد بن عرعر، وهو محمد بن عرعر بن البرند السامي البصري، توفي عام 1300، وأنت يا شيخ عبد الكريم تدون شيوخ البخاري المتقدم، هذا أحدهم.
هذا مثل عمر بن عاصم.
أحسنت، في نفس السنة. والبخاري روى لمحمد بن عرعر 12 حديثا في صحيحه. قال: حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، اللي هو عون بن جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، أي جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يبتدرون الوضوء أي الماء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، باعتبار أن البركة التي جعلها الله تعالى في الشيء الذي يمس النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بركة متعدية، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع. طب الحكم بن نافع يمرنا كثيرا، توفي عام 220، والبخاري روى عنه قرابة 230 حديثا، أي 229 حديثا روى البخاري لأبي اليمان. قال: أخبرنا شعيبه شعيب أبي حمزة المتوفى عام 260، وبعضهم قال توفي عام 64، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24، قال: أخبرني أنس بن مالك، اللي هو الصحابي، وهنا الزهري صرح بالسماع من أنس، وهو قد سمع منه، وسمع من 13 صحابية الزهري. حاء: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، هذه متابعة يونس لشعيب، عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. ثم قال: باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر، توفي عام 34، وله 19 حديثا في صحيح البخاري. قال: حدثنا معتمر، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان، وقد توفي معتمر عام 78، عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصب بن عمر بن الخطاب، توفي عام 47، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري، توفي عام 23، وقيل 25، وقيل 24، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 94، وهو من الفقهاء، وقد أخذ عن عائشة علما كثيرا، وانتفع من ابن عباس نفعا كبيرا، وكانت له مناظرات هو ابن عباس، وكان الحكم بينهم أبو هريرة. يدل هذا على علم أبي سلمة وعلى علم ابن عباس وعلى فقه أبي هريرة. عن عائشة رضي الله عنها، توفي عام 57، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا، يحتجر بمعنى يتخذ حجرة بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الكلمة عندك؟ جيد. ومعنى يثوبون أي يرجعون، ولذلك الثواب سمي ثوابا لأنه يرجع نفعه للإنسان، حسنة سميت حسنة لأنه تأتي الإنسان بالحسن، فتكون عند الله ثم تعود إلى الإنسان بالمنفع، سمي الثواب ثوابا. فيثوبون بمعنى يرجعون، فيصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل فقال، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني معناها أن الله لا يمل حتى ولو مللتم، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يعني العمل الذي يدوم عليه الإنسان هذا محبوب عند الله حتى ولو كان قليلا. ولذلك ما هو الغرض من العمل؟ الغرض من العمل جلالة المعبود سبحانه وتعالى، وليس كثرة الأعمال. ولذا جاء في الحديث من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا هو المقصود بهذا الحديث، وعمل يسير يواظب عليه الإنسان خير من عمل كثير لا يواظب عليه الإنسان. قال: باب المزرر بالذهب. باب المزرر بالذهب. وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة، اللي هو عبد الله بن أبي مليكة، توفي عن 17 و100، والليث بن سعد توفي عن 75 و100، فهذا معلق. عن المسور ابن مخرمة توفي عن 64 أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. يعني الإنسان مجبور على حب حطام الدنيا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وهذا يدل على التحرج باعتبار أن الإنسان في منزله وقت راحة، وبالإمكان أن يلقى في المسجد في 5 أوقات. فقال لي: يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك، يعني معناه أنه أعظمت هذا القول، كيف أنه قد أمر بأن يدعى، يعني ادعو لي، يقول أعظمت ذلك، أي قوله ادعو لي، يعني كيف قدر على هذا الكلام. فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني إنه ليس بجبار. لكن لما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحيم، وأنه عطوف على الناس، وأنه رفيق للناس، ليس معناه أن الإنسان يستغل وقت راحته. يقول: فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر، أي له أزرار، كما أن ملابسنا الآن لها أزرار، مزرر بالذهب. فقال: يا مخرم هذا خبأناه لك. فأعطاه إياه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالآخرين. له لا يلبس للرجال، لكن هذا يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياه، ليس معناه أنه يلبسه. نعم. يعني من أنه اتخذه ليختم به وجعل. نعم. يا مخرم هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. هذا مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحرير لعمر، ليس ليلبسه، لكن لأجل أن ينتفع منه. ومعلوم أن مخرم يعني كان لديه بعض يعني بعض الجفوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري. ولذا مرة من المرات لما دخل عيينة بن حصن قال: إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل قالت له: ألان له القول. فلما خرج قالت له عائشة: ألنت له القول وقد قلت فيه ما قلت؟ قال لها: يا عائشة، إن من شر الناس من يدعه الناس اتقاء فرشه. ولكن ينبغي أن يكون الإنسان رؤوفا رفيقا رحيما مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حفظك ربي وراك. ولذا جاء في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحمات. باب خواتيم الذهب. حدثنا آدمه آدم بن أبي إياس، توفي عام 21 و200، وله في صحيح البخاري 197 حديثا. آدم بن أبي إياس خرج له مع البخاري مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا أبا داود. حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: حدثنا أشعث بن سليم، توفي عام 25 و100، قال: سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن قال: سمعت البراء ابن عازب، توفي البراء ابن عازب عام 73 وهو فاتح الري اللي هي طهران، يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7، نهانا عن خاتم الذهب. عندكم هذه كلمة نهانا؟ جيد، أنا قلت من المخطوط كانت لدينا نقطة خطية نسخة الشاذروني نفيسة جدا، وحاشية مخطوطة البقاعي وهي رواية أبي ذر الهروي وهي أصل البقاعي، والسلطاني وفي السلطانية نهى. أيها الطبعة السلطانية التي أمر سلطان عبد الحميد الثاني بطباعتها، جزاه الله خير الجزاء. هي نفسها، هو السلطان عبد الحميد لما أمر طبعت النسخة اليونينية، وهي نسخة اليونين التي قرأت على ابن مالك صاحب الألفية 4 مرات، لكن لما طبعت بعدها طبعت نفس الكتاب طبعة ثانية، لكن نفس المشتهر في أغلب الطبعة في دار الكتب العلمية وفي دار الشعر الطبعة الأولى من اليونينية. ولذلك الدكتور ناصر الناصر اعتمد على الطبعة الثانية، الطبعة الثانية فيها تصحيحات أكثر من الطبعة الأولى، وهي جيدة جدا طبعة الدكتور ناصر الناصر، وأنا يعني قابلت نسختي عليها كلمة كلمة، وقابلته على نسختين خطيتين، وقابلته على 4 نسخ خطية أخرى يعني في المواطن التي فيها استشكالات.
في الشرح من تحقيق
لا التحقيق الذي هو عند دار ابن الجوزي، وأنت سوف تتصل بهم لتحثهم على طباعته إن شاء الله. يقول نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة، الميثرة اللي هي والميثرة الحمراء اللي هي غطاء السروج، والقسي وآنية الفضة، وأمرنا ب7 بعيادة المريض، أي زيارة المريض، وسميت عيادة المريض عيادة من العود لأن الإنسان قد يعودهم، واتباع الجنائز، اتباع الجنائز فيه فوائد جدا، أولا رعاية حق الميت ورعاية حال أهل الميت، وتشميت العاطس وهذا من الدعاء والدعاء شيء عظيم، ورد السلام وهذا رد السلام أيضا باب من باب الحسنات، والسلام دعاء بالسلام ورد السلام أيضا أنت تدعو للآخرين بالسلام، وإجابة الداعي إذا دعاك أحد بدعوة ليس فيها إثم ولا فيها ضرر يجب الإجابة سواء كانت لمأدوبة أو لغيرها، وإبرار المقسم لو فرضنا شخص أقسم قالت يتفضل أنت قلت له لا فأقسم عليك أن تتفضل فأنت عليك أن تبر بقسمه لا تجعله يحمل، ونصر المظلوم. ولذلك بحمد الله تعالى هذه البلاد كل مظلوم بالعالم يأتي إلى هذه البلاد ويعدل فيها بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يجعل بلدان المسلمين أجمعين رخاء وأمنا وأمانا. سان ترك ترك جيد ماشي، فرانا جاملي ثم مدحت أنت في تركيا. حدثني محمد بن بشار وهو بندار، روى له البخاري 192 حديثا، قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، صام 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما.
هل سيدي تعظيم سيدي من أكثر من روى عن قال سيدي محسن أم لا يوجد سيدي؟
في تحقيق للكتاب ذكرت 20 شخص أكثر من روى عنه البخاري، لكن لو صدر الكتاب سننتفع به بإذن الله تعالى. قال حدثنا شعبه بن حجاج عن قتادة وهو بن دعام عن النضر بن أنس عن بشير بن نهير، شوف عندنا هذا بشير عندنا بشير، فهذا بشير الذي ذكر في كتب المشتبه، وذكروا هذا مثال في كتب المصطلح في التمثيل على المشتبه، يعني فرق بين بشير وبشير، هذا يسمون المتفق والمفترق، يعني يتفق خطا ويفترق نطقا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، فخاتم الذهب محرم. وقال عمرو أخبرنا شعب عن قتادة أنه سمع النضر أنه سمع بشيرا. لماذا ساق هذا السند؟ أحسنت، وذلك قتادة مدلس. لو فرضنا هذا الشيء ما موجود هذا، هل نستطيع أن نكتفي بالسند السابق بدون هذا؟ صحيح. وشعبة يقول كفيت من تدليس 3 قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي، نعم يرحم الله شعبه. لكن البخاري لما ألف كتابه ألفه للذي يفقه وللذي لا يفقه. ثم قال البخاري حدثنا مسدد له ابن مسار حتو في عام 28 و200. هذا البخاري أكثر عنه، روى عنه 392 حديثا. حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد القطان في عام 98 و100. عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصله مما يلي كفه. تعرف كيف اتخذ جعل اي نعم، وهذا طبعا ليس امر دائم، يعني احيانا هكذا واحيانا هكذا. واتخذ خاتم فصله منه واتخذ خاتم فصله ليس منه. نعم،
يجعل فص الخاتم على جنب.
لا نعم، فاتخذ الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول اتخذ هذا الشيء ثم اتخذ خاتم من فضة كان يلبسهم، فإنما صنع ذلك لأجل أن يختم به فيكتب. نعم، لأجل ختم. ثم قال باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى، وهذا يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي ثم البغدادي، يعني أصله كوفي ثم سكن في بغداد، هاي لما تستخدم كلمة ثم، يعني الشيخ ومالك مثل نقول هنا الشامي العيني مثلا، ثم العيني هذا أفضل أن أتي بثم. نعم، ويوسف بن موسى من شيوخ البخاري المتأخرين وفاته في عام 53 و200.
إذا سيدي القطان سيدي أصله 3 سنين، يوسف بن موسى بن راشد القطان سيدي يحيى بن سعيد القطان سيدي عمران بن داوود القطان.
نعم، ما شاء الله عليك. روى عنه البخاري 22 حديثا هذا يوسف بن موسى. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي في عام 1200. قال حدثنا عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب متوفى عام 47 و100، عن نافع وهو المجد متوفى عام 17 و100، عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، اتخذه لأجل أن يختم به، فاتخذ الناس مثله، فلما رأهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. نعم. نعم. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة، وقال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر إريس اللي هو عند مسجد قباء كما في جامع الأصول جزء الخامس صفحة 583. هذا من الأحاديث لما كنت في العراق، وهذه أوراق كتبتها في العراق، كل حيث أرجع فيها جامع الأصول، لأنه هو يعني هو شرح المعاني في كتابه النفيس النهاية في غريب الحديث والأثر، لكن في جامع أحيانا عقب الأحاديث يأتي كلمات في غاية النفاسة لا تجدها في النهاية، ولذلك القاعدة لا يغني كتاب عن كتاب، وانت احيانا ترجع، يعني كثيرا ما ارجع اقول لعلي استفيد 1%، وكذلك لما حققت هذا الكتاب اغلب الاحاديث كنت ارجع فيها لجامع المسانيد لابن كثير، وبصعوبة الرجوع لجامع المسانيد، وكثير من الناس لا يفقه طريقة الكتابة والبحث فيها، اقول لعلي اجد فائدة، وما وجدته من الفوائد قد ذكرته في الحاشية. باب حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار في عام 27 و100، عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه اي القاه، فقال لا البسه ابدا، فنبذ الناس خواتيم. طبعا هذا كان في اول امر حينما كان الامر ليس محرما، ثم جاء التحريم بهذا. حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير الحافظ المخزومي البصري توفي عام 31 و100، روى له البخاري كم حديث؟ أظن 4 أحاديث فقط. لو و200 وفاته نعم، لكن فيما يتعلق بأحاديثه يعني كأنه البخاري لم يروى عنه كثيرا، ربما روى عنه أحاديث فقط. أكثر جيد، هذا يحتاج إلى بحث. قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن يونس اللي هو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق اللي هو الفضة. عندك من ورق هنا في نسختك؟
نعم.
قوله من ورق وهم من الراوي، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه صلى الله عليه وسلم كان من الذهب كما صرح به ابن عمر في حديث آتي. واضح؟ لا نقول هذا الحديث ضعيف، لكن هذه الجزئية هي وهم، وأصل الحديث يبقى صحيح. تمام. ثم إن الناس اصطنعوا خواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري. وقال ابن مسافر اللي هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي البصري عن الزهري أرى خاتما من ورق. نعم.
يقال وهم معنى؟
يقال وهم ويقال وهم. هذه الشيخ عبد الفتاح بن غد له تعليقة طويلة في التفريق بينهما، ذكرتها في إحدى هوامشي على الجامع في العلل وعزوتها له، لو راجعتها لوجدت فيها فائدة. والكتاب متاح الشبكة العالمية في ملتقى أهل الحديث، بس استخدم تكتب وهم أو يعني تخرج عندك تبحث عنها بإذن الله. باب فصل خاتم، يعني فصل يقال خاتم فتح التاء ويقال خاتم كسر التاء. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 21 و200، روى له البخاري 118 حديثا. قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو البصر المتوفى عام 84 و100 ريحانة وأهل البصرة. قال أخبرنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام قيل 43 و100 وقيل 42 و100. قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، الشطر اللي هو النصف، ثم أقبل علينا بوجهه. طبعا بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد شطر الليل، وقال ينتهي عند شطر الليل، استدل بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا غسق الليل هو وسط الليل فلا يصلى بعدها، لكن الصحيح أن الوقت يبقى مستمر، لكن ما دام أن ثمة خلاف ينبغي أن لا نؤخرها بعد شطر الليل. يقول فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه، الوبيس هو اللمعان. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، أي ما انتظرتم الصلاة. حدثنا إسحاق، من هذا إسحاق؟ إسحاق بن راهوي توفي عام 38 و200 وقيل 37 و200، روى له البخاري 100 حديث و3 أحاديث. والبخاري كان جالسا في مجلسه قال كنا جلوسا عند إسحاق فقيل، يعني ليس القائل هو إسحاق، فقيل لو جمعتم مختصرا صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فوقع ذلك في قلبي فشرعت في تصنيف الصحيح. فالقائل ليس إسحاق كما في كثير من الكتب، القائل شخص لا نعرفه ولكن الله يعرفه. وذكر هذه النصيحة والكلمة الطيبة يعني تنزل منزلها. قال أخبرنا معتمر وهو معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني، شوف لما انتهى من الحديث ساق السند معتمر قال سمعت حميد يحدث عن أنس، قال وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنسا. شوف رواية سمعت حميدا يحدث عن أنس.
السيدي حميد الطويل سيدي كما قال شعب سمع أقراش حديث السيدي من أنس، والذي لم يسمعه من أنس سيدي سمعه من ثابت يحيى البناني.
لا ثابت من أسلم البناني. والصواب أنه سمع منه أكثر من ذلك، فهنا كلمة يحدث يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع. فالبخاري ساق قال وقال يحيى بن أيوب الغافقي، والبخاري ما خرج شيئا ليحيى بن أيوب الغافقي إلا على هذه الطريقة لبيان مسائل السماع. وهنا قال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنسا، في ثبت أراد البخاري بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب خاتم الحديد، أي الخاتم الذي يصنع من الحديد، ليس فيه إشكال وليس محرما، بدليل النص الآتي. وانظر إلى طريقة البخاري وجودته كيف يستنبط الأحكام الفقهية من النصوص. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم في عام 84 و100 عن أبيه اللي هو عبد العزيز بن أبي حازم. من هذا أبو حازم؟ أبو حازم أحسنت، من يأتين أبو حازم بعد سهف؟ هذا سلمة بن دينار مصرف عام 35 و100، أنه سمع سهل، هذا سهل بن سعد الساعد مصرف عام 88، يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب. هنا النظر لحاجة، وهو النظر إلى ما يتعلق بالزواج، هذا هو النظر إلى المخطوبة. فقامت طويلا فنظر وصوب، يعني نظر نظرة متفحص. فلما طال مقامها فقال رجل، هذا الرجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بها حاجة، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء، عندك شيء تصدقها أي تدفع لها صداق؟ قال لا. قال انظر، فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. إن هنا نافية بمعنى ما، وجاء تفسيرها في بعض الروايات ما وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، حتى ولو خاتم من حديد، باعتبار أن ثمنه يكون رخيصا. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء، يعني لديه ثوب واحد وليس ثوبين. قال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. نقرأ المثل حتى نصحح ما أخطأنا فيه. إزارك إن لبسته لم يكن عليك، إن لبسته تحريرك يحتاج إلى تحرير، أحسنت. قال إزارك إن لبسته إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إن لبسته هي، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. يقول فتحن الرجل فجلس، يعني فتنحى، فتنحى الرجل فجلس. لا، لكن هذه الأوراق التي عندنا هناك يعني كانت موجودة عندي، وهذه ليست كاملة، سبحان الله، قرابة 700 حديث عندي منها الأوراق فقط، فهذا سأعطيك إياها الأوراق التي ننتهي منها. نعم. يقول فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به، هذا من رحمته ورفقه، فأمر به فدعي فقال ما معك من القرآن، يعني هذا ما استفهامين، قال سورة كذا وكذا لسور عددها، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الولي الأعظم في هذا باعتبار أنه يعني قائد المؤمنين. باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن حماد توفي عام 37 و200، خرج له البخاري 15 حديثا فقط. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري توفي عام 84 و100، قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100، وقيل 57 و100، وهو من أوثق الناس في قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، طبعا جعل اسمه في الأسفل ثم رسول أعلى ثم لفظ اسم الجلالة، نقول أفضل نقول اسم الجلالة ولا نقول لفظ الجلالة، في الأعلى حتى لا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من اسم الله تعالى. فكأني بوبيس أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. نعم. فلا كان كان له لمعان. حدثني محمد ابن سلام اللي هو ابن الفرج البيكندي بسم الله. الحمد لله. حدثني محمد بن سلام توفي عام 27 و200، خرج له البخاري 100 حديث و25 حديثا. قال أخبرنا عبد الله بن نمير توفي عام 99 و100 عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن حفص عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. طبعا الشيخ زهير الشاويش قرأت عام 1986 في كتاب صحيح سنن النسائي أن الشيخ زهير يرحمه الله تعالى علق على هذا الحديث، قالوا هذا فيه أدلة حقوق الطباعة وهذا غير صحيح، بدليل أن الخاتم لماذا بقي عند يعني نهى أن يختم أحد على نقش خاتم، هو استدل بهذه قال بحقوق الطباعة وهذا غير صحيح، استدلال غير صحيح. وأنا لا أتكلم عن الطباعة، ينبغي على الإنسان أن لا يحصر العلم وأن يبث العلم وأن لا يمنع العلم وأن يبذله، وينبغي على الإنسان أن لا يأخذ على العلم مالا. نعم. فهنا هذا الحديث لما اتخذه أبو بكر واتخذه عمر واتخذه عثمان واتخذه علي ماذا يصنعون به؟ يصنعونه طبعا قبل الاتخاذ يصنعونه لأجل أن يختموا به، فما دام أنهم يختمون به فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجه استدلاله ليس بصحيح. والشيخ زهير يعني أسهم إسهاما طيبا في خدمة الدين، وأيضا وافق على بعض المسلسلات وتمثيلها، وهذا ليس حسن وليس في محله. الرجل أفضى إلى ما قدم، ترك خيرا كثيرا، وأسهم في طباعة كتب الإسلام، وخدم بعض الكتب بتحقيقه هو جزاه الله خير الجزاء. وقد زرته عام 2011 في بيته ورحب بي ترحيبا كبيرا جزاه الله خيرا. وأيضا ابنه بلال يعني من الأبناء البررة ما شاء الله. وكان الشيخ صفي السامرائي في آخر عمره يجلس عند الشيخ زهير كثيرا، هذا ما أتوذاك ما سنحن سنموت ونجتمع جميعا، نسأل الله أن يحسن لقاءنا به. يقول باب الخاتم في الخنصر، طبعا السبابة والوسطى والإبهام لا يجوز تختم به هذه الثلاثة. أما المرأة فيحق لها أن تتختم بأصابعها العشرين في أي إصبع من العشرين أن يقصد بها الكسم. أما الرجل فلا يتختم لا في الوسطى ولا في السبابة ولا في الإبهام. نعم. بهذا أو بهذا. حدثنا أبو معروف عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة المنقري ويقال له المقعد البصري توفي عام 24 و200، خرج له البخاري 67 حديثا. قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100 عن أنس قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشنا فلا ينقش عليه أحد، يعني لا أحد يتخذ ختم نفس الختم، يعني كان ختم على أبو جعفر المنصور مكتوب عليه الله ثقة محمد هكذا ختم، وبعضهم كتب اذكر الله يا غافل مثل هذا محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية الذي يقال له الحمار هكذا كان قد كتب. قال فإني لأرى بريقه في خنصره، هذا بالخنصر. باب اتخاذ الخاتم ليفتن به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب أو غيره، يعني أي شيء، ميثاق أو عهد أو شيء ويختم.
استدل بهذه فلا ينقل.
استدل بهذه، لكن هذه يبطلها أن خاتم قد استخدها أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، نعم اتخذوه، فوجه الاستدلال ليس في محلهم. لكن هو باعتبار صاحب دار نشر، وهذا دور النشر لما تأتي على الكتاب. أنا لماذا جعلت أغلب كتبي وقفا لله؟ عندي 20 كتاب قد جعلت إذن خط لأي شخص يرغب أن يطبع. طبعا ما شاء الله دار لؤلؤة في القاهرة طبعوا 4 كتب وأرسلوا لي صورها، ومع ذلك ما أطالبهم لا هم ولا غيرهم بالنسخ. فالشاهد أنه ينبغي على الإنسان أن يبذل العلم، لأن أنت لما تطبع في دار، هذا دار قد تجعله غالي الثمن وقد تحتفر على هذا الكتاب. يعني فالجامع في العلل بعت حقوقه لدار ابن الجوزي، وفي شخص اسمه ناجي الدوسري رفع الكتاب PDF قبل سنة أو قبل سنتين على الفيسبوك، فاتصل بدار قال تعرفه؟ قلت ما أعرفه. قال لي لقد رفع الكتاب PDF، هل من الممكن، طبعا بأدب جزاهم الله خيرا، هل من الممكن أن تطلب منه أن يحذف هذا؟ قلت نعم حاضر. فاتصلت قلت له احذف، قال خلاص الكتاب قد شاع بين الناس PDF ولا يضر ان حذفنا. قلت له احذف ولا يضر. فالشاهد يعني هذا يعني بعضهم يكتب لا يجوز استنساخه ولا نسخه ولا ولا ولا، يبالغ في هذا الامر. فالعلم ينبغي ان يبذل، وافضل النفقه هي نفقه العلم. وربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، يقول الحسن اعظم الناس نفقه هم اهل العلم. والشافعي يقول وددت من الخلق لو انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فصاحب دار نشر يحق له أن يربح، لكن لا ينبغي أن يضيق واسعه. حدثنا آدمه بن أبي إياس قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إن لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. ثم قال باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، يحق الإنسان يجعله في بطن كفه، يحقه أن يجعله في محله.
يبلغ التواتر السني هذا الخبر السني؟
والله لا أعرف، ما يرجع بالكتب المختصة بهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري توفي عن 23 و200، خرج له البخاري 18 حديث و200 حديث. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع وهمدني أن عبد الله حدثه له بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من فضة واصطنع خاتما من ذهب، نعم هكذا تريد زيد، ويجعل فصلها في بطن كفه إذا لمسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. طبعا هذا يعني ممن بحث هذه المسألة سيوطي في الحاوي للفتاوي، هل يلبس في اليمين أم في الشمال، وذكر قولين، ولكن أكثر الروايات على أنه قد لبسه في اليمين، فالراجح أنه في اليمين، ولكن الآن الساعة ينبغي أن تكون في اليمين وليس في الشمال، لكن أنا منذ سنتين جعلتها في اليسار لأن يدي مكسورة، الآن لما أحمل الهاتف أجد يعني صعوبة بسبب الكسر الذي عندي، فأنا من أصحاب الأعذار. الآن يأتينا أي حديث أي رقم؟
1877 باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش الفضل. جيد، وهذه ورقة مكررة عندي، وهنا الحديث الذي قرأناه آخر حديث صنع، قال فاصطنع، يقول هنا صنع ويجعل، يعني هنا ويجعل فصطه في بطن كفه، كلمة ويجعل يعني فعل مضارع في الاستمرار، يعني هذا كان يتكرر يعني حتى لا يقصد به الزينة. ولكن لو فرضنا إنسان لبس الخاتم وقصد به التزين فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على الصحيح من قولي أهل العلم. وهنا فيه فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، جاء في رواية عن الزهري من ورق، وهو وهم يعني في هذا الحديث، وهو وهم جرى على لسانه على لسان فنسى أن المقاس المرة جرى على لسان ورق، كما نقله القاضي عيار عن جميع أهل الحديث وصوابه من ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن أنس وابن عمر. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد له بالمسرحه في عام 28 و200، روى له البخاري 400 حديث الا 8. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبد العزيز بن صهيب في عام 30 و100، عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ نعم يجعل كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين، توفي عن 15 و200، وهو من نسل أنس بن مالك، وهذا السند إلى آخره مسلسل لنسل أنس بن مالك. والبخاري قد خرج لمحمد بن عبد الله الأنصاري 16 حديثا. قال حدثني أبي له عبد الله بن المثنى عن تمام له تمام بن عبد الله بن أنس عن أنس، إذا المسند الخبر هو أنس، أن أبا بكر لما استخلف كتب له، أي كتب لأنس مقادير الزكاة كما في الرواية 1448، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد صدر، ورسول صدر، والله صدر. نعم. ثم قال طبعا كتابتها من أسفل إلى فوق ليكون اسم الجلالة أعلى. قال أبو عبد الله وزاد لي أحمد، عدتم هذه الجملة؟ جيد، هذه جملة قال أبو عبد الله من المخطوط وهي رواية أبي ذر الهروي، فالراجح إثباتها. وزاد لي أحمد، من هذا أحمد؟ والله لو كنت أعرف لأجبت. أنا التسلسلها هام كأنها لم تستنسخ في الأوراق القديمة، والحمد لله رب العالمين. قال عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري اللي هو السابق محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمام عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي وفي يدي أبي بكر بعده وفي يدي عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده. نعم. باب الخاتم للنساء. وكان على عائش خواتيم ذهب، هذا الأثر في طبقات من سعد، جزء الثامن صفحة 70. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد، البخاري روى له 59 حديثا. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس له بن كيسان في عام 600 عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله يعني بهذا السند إلى ابن عباس. وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ، وهي حلقة يلبسها النساء في أصابع أرجلهن وأيديهن لا فص لها، يعني مثل الحلقة الآن التي تلبس الآن الفتخ والخواتيم، الخاتم يكون له فص والخواتيم في ثوب بلال. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد هو بن مسرح هاي دور قال ايضا مكرر الاستنساخ 85 وهنا هناك نقص الاوراق التي عندي. الإمام أحمد الحنبل جيد. إذا استمر عندنا حديث يروي عن الإمام أحمد وقلنا سيأتي حديث آخر هذا الحديث الآخر رقم الحديث لطفا 800 ما شاء الله. اللهم بارك لنا في هذا الدرس. يقول حدثنا محمد بن عرعرة ليس كذلك؟ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله أي من النوافل ولا بعد. إذن صلاة العيد ليس لها قبلية وليس لها بعدية. وهي هل هي واجبة كما ذهب إليه الحنابلة؟ الجواب لا، إنها سنة وليست بواجبة. ثم أتى النساء وذاك من صلى العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد وجمعة على الصحيح من قولي الفقهاء. فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. باب استعارة القلائد وهي جمع قلادة وهي ما يعقد ويعلق بالعنق يعني يعقد تبيها شبا ويعقد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده عبد بن سليمان هذا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هلكت قلادة أي في بعض أسفارهم هلكت قلادة لأسماء يعني هي كانت ملك أسماء وقد استعارتها عائشة. وهذا كان موجود الاستعارة والآن الاستعارة ليست حسنة في مثل هذه الأمور. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء يعني بفتح الواو أم بضمها بالضم ليسوا على وضوء غير متوضئين ولم يجدوا ماء فصلى وهم على غير وضوء. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم كيف صلوا على غير وضوء. أحسنت أحسنت هذا قاعدة. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقال وما نهيتكم عنه فانتهوا. حتى قال الإمام أحمد قال النهي أشد من الأمر لأن النهي جزم أنك تنتهي لكن المأمور به على قدر الاستطاعة. وزاد ابن نمير وهو عبد الله بن نمير عن هشام استعارت من أسماء يعني فيها ذكر يعني أتى بهذه الرواية التي فيها بيان فيما يتعلق بأنها لأسماء. باب القرط للنساء وهي ما يوضع في الأذان. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يخوين إلى آذانهن وحلوقهن أي لأخذن القرط وبه وجه المطابقة وحلوقهن باعتبار القلائد التي تقلبنها. وهذا من استجابة الرجال والنساء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابهم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي وهو ابن ثابت قال سمعت سعيدا وهو ابن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب استخاب للصبيان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء هذا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي قال حدثنا ورقاء بن عمر وهو الخوارزمي عن عبيد الله ابن أبي يزيد وهو المكي عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم النوفلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة اللي هو سوق بنو قينقاع فانصرف وانصرفت فقال أين لك ثلاثا اللي هو يريد به الحسن بن علي وهذا من باب المزاعبة نعم ادعو الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه استخار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه أي عانقه. فقال اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. ولذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي. لماذا؟ لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، أي الذي قاله. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. هذا خطير جدا، الذي المرأة لما تتشبه بالرجال كأنها لم ترضى بقدر الله، والرجل يتشبه بالنساء لم يرضى بقدر الله تعالى. ولذلك من أسباب الابتلاء هل أن الإنسان يرضى بقدر الله أم لا، ليجازى على عمله. حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو اللي هو غندر، لا يعود إلى غندر، قال أخبرنا شعبة. باب إخراجهم. حدثنا معاذ بن فضالة، يعني هؤلاء المتشبهين يخرجون حتى لا يختلطوا مع الآخرين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أي المتشبهات بالرجال. وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. ولكن الصحابة يعني كانوا سريعي تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يعني يتشبهون بكذا يعني يجدون في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك نحن ينبغي أن نتفقه في دين الله حتى نعظ هؤلاء ونعظ غير هؤلاء المواعظ المؤثرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير وهو بن معاوية الجمحي الجعفي قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة، لعبد الله أخي أم سلمة، يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتزدر بثمان، يعني إشارة إلى يمدح محاسن جسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. ولذلك نهي هيت، نعم، وهيت باللغة الإنجليزية معناه يكره، وهيت اسم مدينة التي ولدت بها وهي من أقدم مدن العالم، هي ولندن. وحتى أهل مكة يقولون بأنه حجارة طينة خبز أتي بها من هيت. نعم. قال باب قص الشارب، أليس صحيح؟ وكان ابن عمر نعم فإنها تقبل بأربع وتزدر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. صحيح؟
قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتزدر يعني ربع عليكم
وتزدر. عندكم؟ أي نعم، تقبل بأربع وتزدر بأربع، هاي نسخة سبحان الله ما فيها، وهاي نسخة فيها يعني. قال تقبل بأربع وتزدر بأربع يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن، وقوله وتزدر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. يعني أنا اقتصرت هذا الكلام بقولي عن أنه ذكر محاسن جسدها وأنها يعني مربوبة، يعني جسدها مليء باللحم. نسأل الله العافية والستر يا سادة. باب قص الشارب. وكان ابن عمر يخفي شاربه. عندكم هكذا ابن عمر أم ماذا؟ أم عمر؟ وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحم. هذا في مصن يعني عند ابن سعد في الطبقات وعند ابن أبي شيبة في المصنف. حدث المكي بن إبراهيم توفي عن 15 و200. هذا أيضا من شيخ البخاري المتقدمين. المكي بن إبراهيم توفي عن 15 و200. ألست تدون شيوخ البخاري المتقدمين أيها الرجل؟ هذا منهم يعني المكي بن إبراهيم. طبعا خرج له البخاري 38 حديثا 32 حديثا. عن حنظلة توفي عن 51 و100. عن نافع وهو المدني قال قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. من الفطرة المقصود بها الإسلام، وقيل الفطرة المقصود بها السنة. نعم. طب هنا قال أصحابنا البخاري، وقال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر. باعتبار أن الحديث يعني قال الحافظ ابن حجر في الفتح والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر ابن عمر في السنة. وحدث به غير البخاري عن مكي موصولا بذكر ابن عمر فيه، وهو المراد بقول البخاري قال أصحابنا. فالبخاري سمع حديث المكي مباشرة قديم فيه إرسال، وسمعه البخاري موصولا عن أشياخ آخرين عن مكي نفسه. نعم. الله أكبر الله أكبر. ثم قال البخاري حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية، المقصود برواية أي أنه مرفوع. الفطرة الخمس، ومعنى الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم عليها وأمرهم بفعلها. الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، هذا شكل من الرابع. الختان اللي هو قطع اللحم الزائدة من الذكر، والاستحداد اللي هو يعني حلق العانة بالحديدة. طبعا سئل الإمام أحمد عمن ينتفه، قال أو يطيق ذلك أحد. نعم. وذلك الآن يعني توجد مواد تزيل هذا الشيء من يعني أفضل من الحديدة، لأن الحديدة ربما تولد بعض الأشياء الجلدية. قال بنصف الإبط اللي هو نزع الشعر الناب تحت الجناح، لأنه هذا لما يوجد ويتكاثر يؤدي إلى رائحة كريهة. وتقليم الأظفار، يعني هذا تقليم الأظفار لماذا؟ تحسينا للهيئة، لأنه لا طال ظفره يكون مشوه الخلق مشابها للحيوانات. وقد خلق الله الإنسان في أحسن صورة وأجمل ترتيب، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فينبغي المحافظة على هذه الهيئة وهذه الصورة التي الصورة الحسنة التي خلق الله الإنسان عليها، بإزالة ما أمر الشارع بإزالته وإبقاء ما أمر الله تعالى بإبقائه. ولقد استحوذ الشيطان على بعض الناس فزين لهم مخالفة أمر الله، كما صاروا يطولون أظفارهم ويحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، وهذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة للشيطان ومشابهة لأعداء الإسلام. نعم. وأقوى هذه الأشياء هي الأظافر، فلا شك بحرمتها، ولذلك هذه ينبغي التنبيه على هذه الأشياء. ولا يجوز تأخير الأظافر أكثر من 40 يوما، وينبغي الإنسان يعني يتفقد نفسه في كل جمعة قبل أن يغتسل. ثم قال باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء في عام 230 و200. قال حدثنا إسحاق بن سليمان في عام 200. طبعا أحمد بن أبي رجاء خرج له البخاري 13 حديثا. قال سمعت حنظلة، تقدم قبل قليل الكلام عنه، اللي هو حنظلة بن أبي سفيان الجمحي توفي عام 51 و100. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار وقص الشارب. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يوسف عام 27 و200، خرج له البخاري 69 حديثا. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 وكان قاضي بغداد. قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. الحديث الأخير في مجلسنا هذا حتى نصلي صلاة العصر في مسجدنا. قال حدثنا محمد بن منهال توفي عام 31 و200 وقد خرج له البخاري 34 حديثا. قال حدثنا يزيد بن زريع وريحان في أهل البصرة توفي عام 84 و100. قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد توفي عام 50 و100 عن نافع وهو المدني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وثر اللحى وأحف الشوارب. وكان ابن عمر، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق، إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته هكذا، فما فضل أخذه، أي أخذ الزائد من ذلك. وفعل ابن عمر يعني أراد به يعني التقصير في النسك، وكذلك أراد به يعني كان يحلق رأسه وكان يأخذ بهذا حتى يكون قد يعني قد قصر، وكأنه في فعل هذا يجمع بين الحلق والتقصير. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.